بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا بالنسبة للاتصالات الداخلية 600-551-600، وأما الاتصالات الخارجية 02-971-600-551-616. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم عائشة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي 5 أسئلة ممكن؟
على السريع تفضلي.
سؤال الأول يا شيخ، كنت قد سألتك على أن عندي ذهب بحته، والوالد أخذ مني هذا المبلغ. المبلغ اللي أخذ مني أظن أنه غير مزكي يا شيخ، هل علي شيء في ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز أنا في الطواف أن أحمل حذائي وحقيبتي تحت يدي؟
طيب.
ويجوز لبس البنطلون والجوارب في الإحرام أم لا؟
لبس إيش؟
الجوارب والبنطلون.
طيب.
السؤال الآخر، شيخ، إذا اشتكيت من أخي الصغير لأخي الكبير أو العكس، هل يعتبر ذلك غيبة أو نميمة؟
طيب.
السؤال الرابع، إذا صلت المرأة جماعة في المسجد، ماذا تقول في الصلاة الجهرية والسرية؟ هل تصمت وتسمع إلى الإمام أو تقرأ بسرها؟
أعيد السؤال.
إذا صلت المرأة في جماعة في المسجد، ماذا تقول في الصلاة الجهرية والسرية؟ هل تصمت وتستمع إلى الإمام أو تقرأ في سر؟
طيب يا ماشي.
السؤال الخامس، هل يجوز في الدعاء أن أقول اللهم اجرني من النار وأسألك علما نافعا متقبلا؟
هذه متى؟
في الدعاء،
في الصلاة يعني؟
الصلاة. وسنة الفازة هل تقرأ يا شيخ أم لا؟
هذه صارت 7 أسئلة، يلا ما يخالف. طيب طيب.
شكرا يا شيخ، شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخنا؟ الله يحفظك.
مرحبا أبو أخ جمال. مرحب.
عندي سؤالين أو ثلاثة يعني نفس.
تفضل تفضل.
الموضوع شيخ، السؤال الأول في عن تكبيرة الإحرام، حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم.
إي.
الشيخ إذا مثلا الشخص فوتها يوم مثلا لعذر مثلا، هل يعيد أم يبدأ من جديد؟ هل يكمل قصدي يعني أم يعيد من جديد؟ شيخنا أيضا السؤال الثاني مرتبط فيه، مثلا شيخ إذا كان مسافر، لأن أحيانا تعرف الشيخ السفر يكون مصليات فغالبا ما يدرك تكبيرة الإحرام، أو مثلا إذا كان غير مسافر لكن موجود مقيم، لكن أحيانا يكون في مركز تجاري أو كذا، يكون في مصليات ما يكون في مسجد قريب.
طيب.
ليس هناك وقت معين للإقامة وكذا، فهل يكون هذا فاته الأجر أم الحديث فقط في مسجد جامع يعني يكون فيه إمام راتب؟
أبشر يا جماعة.
السؤال الأخير، بارك الله فيك شيخنا، في حكم الصلاة في هذه المصليات، يعني هل يجوز الصلاة في المصليات يعني إذا كان هناك مسجد قريب، يعني مثلا خارج المول يكون في مسجد؟
طيب يا جماعة. لكن أبشر، وضح السؤال. أبشر، حياك الله يا أخي. أم فتحي، تفضل يا أم فتحي.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم فتحي، الأمس كلمت الفصل كذا، الأمس ذكرت السؤال من كشفة الأسماء، حتى أن غصبك من سمينا شجار حتى طلقني.
يا أم فتحي والله السؤال غير واضح أختي، السؤال غير واضح. أنت التلفزيون عندك أخفضيه، إذا كان مرفوع أخفضيه.
يب. ألو.
تفضلي.
سؤال الأمس اللي كلمتك في غسل مشيك الحكم اكتشفت أسراري. سمينة. ألو.
تفضلي تفضلي أختي اسألي.
سمينة الشاجر، دائما المشيك الحكم طمني حتى صباح الجمعة أبي وأخالي وأخواتي وقالهم إنني مطلقها، وبعدين طلق الصباح ورجعني مساء. ولكن زوجة أخي دائما تضحك علي وتعايرني، تقول لي ها هو طلقك، ها هو ما يعزك، ما كذا، ما يحترمك. دائما حست أصبحت مبلولة، أصبحت مبلولة من أمامها. ولكن أنصحني أرجوك.
طيب نصحتك أنا بالأمس، يعني نصيحتي ما نفعت مبارح، يعني تريد نصيحة جديدة؟
معنى ما كلمتكش، ما فهمتكش المشكلة.
يعني أنت الآن مشكلتك مع زوجة أخيك فقط؟
وضحت أصبح في الطلاق.
ها؟
أصبحنا في الطلاق.
إيه أنت طلقك الصباح وأرجعك المساء، ها؟
نعم. وبعد في توضحت الأسرار، بدأ الناس يعايروا فيها، يضحكوا علي.
إيش الأسرار هذه؟ في أسرار يعني ما تقدرين تقولينها أنت يعني؟
لا، معنى يقولهم إنها دمت يدين.
تفضلي.
أرجوك أنصحني، تعطيني رقم الخاص من كلمة.
طيب عطوها الرقم الخاص، عطوها الرقم الخاص. نعم تفضلي عمر.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يكرمك، أنا سألتك سؤال بموضوع أنه المأموم في الصلاة الجهرية أنه يقرأ سورة الفاتحة إذا الإمام ما أعطى مجال، يعني حتى إذا هو يقرأ القرآن مثلا نحن نقرأها ولا لا؟
يعني اللي بعد الفاتحة،
اللي هو مثلا بعد الفاتحة راح يقرأ ما تيسر، وأنا راح أقرأ مباشرة وهو يقرأ، لأنه ما بيترك فاصل.
يعني الفاتحة قصدك؟
اي نعم.
طيب
شيخنا، بالنسبه لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم انه ب 12 ربيع الاول، طيب نعم. يعني انه بدنا نتاكد انه هو، هل هذا صحيح؟ لانه هو يعني صار التوقيت الهجري بعد هجره الرسول، وهل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟
طيب
شيخنا، من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه، مضبوط شيخي؟
صحيح.
طيب كيف انه هل يوجد انه حديث اخر انه بالنسبه لصلاه العشاء في جماعه ويبقى في المسجد لحين ما بيصلي الوتر، يعني يكون مغفورا له؟ بس
طيب. طيب يا خمر. نعم فضل مصطفى.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، عندما نذهب إلى المسجد
راح مصطفى. حاول يا مصطفى، حاول مرة ثانية. تفضلي إيمان من العين، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لو تكرمت عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
أنت قبل كده ذكرت صفة صلاة النبي وعليه الصلاة والسلام، بس أنا التكبيرات يعني بدي لو جزاك الله خير تعيد من جديد.
طيب.
يعني التكبيرات اللي فيها
الرفع قصدك؟
أيوة.
مش يعني لفظ التكبير، إنما الرفع، رفع الأيدي.
رفع الأيدي أيوة.
طيب.
السؤال الثاني، بدي أعرف إنه لو هل للزوجة حق يعني مصروف خاص تتصرفي وعلى كيف، يعني من زوجها لها الحق في كده ولا لا؟ ثالث سؤال، بدي أعرف إنه الأفضل الصور يعني مذكور في بعض الأحاديث، ما يعني ما متأكدة، مثلا سورة الكهف من جمعة لجمعة تنور للإنسان، سورة ياسين لما قرأت له، سورة الواقع للرزق، هل يعني هل هذا الأفضل صحيح يعني؟ سورة تبارك لعذاب القبر.
طيب
ما متأكدة يا صحتها.
أبشري إيمان، أبشري.
شكرا يا
مرحبا.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. نكتفي. تفضل مصطفى.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا شيخ.
تفضل.
المسجد بعد يدعو الشيخ،
اي
كثير من الناس لا يرفعون ايديهم ولا يقولون امين عندما يدعو الشيخ،
اي
وما حكم
هذا في الجمعه يا مصطفى ولا في الصلاه العاديه؟
في الجمعه.
طيب
والله من على الشيطان.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا نحلف واجد عرفت ونحنت يعني كم مرة ونحلف في حلوفة غريبة نقول نكبة طالع من دين محمد.
إيش تقول؟
نكبة طالع من دين محمد إن كان فعلت كذا.
إيش إيش أعد أعد؟
نكبة طالع من ملة سيدنا محمد.
نخرج من ملة محمد؟
أيوة نحلف.
أيوة.
نحلف مثلا نقول والله ما نفعل كذا وإن فعلت كذا نطلع من ملة سيدنا محمد.
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. نسأل الله العافية. الله يهديك يا مصطفى.
شوف لنا يا شيخ الحل. الله
يهديك. إيه الحل جايك إن شاء الله. أبشر الحل جايك. الله يعينك. طيب يا مصطفى ها خلاص. طيب جليلة ها تفضل يا جليل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا جليل.
الحمد لله شيخ. بس بعض الأسئلة
على... تفضل.
الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللي بنحكى رضيت بالله ربا اللي في الشسمه في الأذان يقال حين الأذان أو بعد الأذان وهل يجوز تحكيه حين وبعد؟ السؤال الثاني.
نعم.
صلاة الوتر فيك تجمع ثلاث ركعات كصلاة المغرب بس بدون التشهد الثاني وفي في التشهد الأخير اللي هو الركعة الأخيرة هل تجلس يعني تحط رجلك اليسرى تحت اليمنى؟
تورك يعني.
أيوة.
طيب.
علي من السنة يعني. السؤال الثالث أنا آخر مرة سألتك الأذكار الأخرى اللي في الركوع والسجود وهي هل هي تغني عن سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى اللي في السجود؟ وسؤال الرابع أنت آخر مرة الاختلاف في سورة الفاتحة أكيد قراءة الفاتحة وراء الإمام حتى في الصلوات الجهرية واجبة ولكن هل يجوز لي أن أقرأ وراء الإمام مباشرة الفاتحة يعني مثلا هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقرأ وراء؟ فهم سؤالي صح شيخ؟
واضح هنا.
نعم. والسؤال الأخير السنن غير الرواتب يعني سنة الفجر في رواتب بحكي مثلا السنة قبل المغرب والسنة قبل العشاء هل وارد في شيء اسمه السنة قبل العشاء والسنة قبل المغرب؟ جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا يا جليل. أكتفي بهذا القدر. نكتفي بارك الله فيكم. طبعا بالأمس كان في سؤال عن قضية التعدد يظهر بعض الأخوات وبعض الإخوة يعني راسلوني واتصلوا يريدون أكثر توضيح. أولا يا إخواني وأخواتي بالنسبة للإنسان المعدد الذي عنده أكثر من زوجة عليه أولا أن يتق الله جل وعلا وأن يعدل بين زوجاته لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك الإنسان الذي ليس عنده القدرة على العدل ينبغي أن يقتصر على واحدة. وأما الذي عنده القدرة على العدل العملي وليس القلبي لأن القلب يد الله عز وجل وإنما العدل مثلا في النفقة العدل في المبيت العدل في السكنة العدل في الإنفاق عليها هذا هو المقصود. فإذا كان الإنسان عنده قدرة مادية على أن يعطي هذه بيت وهذه بيت يعني يسكن هذه في بيت وهذه في بيت وينفق على هذه وينفق على هذه وينام عند هذه ليلة وعند هذه ليلة بمعنى أنه يتفق هو وإياهن على قضية العدل في المبيت فإن هذا هو الذي يعني دعا إليه ربنا جل وعلا. وقضية العدل القلبي هذه ليست بيد الإنسان ولذلك جاء في الحديث عفوا جاء في الآية الكريمة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث ضعيف اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما لا أملك وهذا حديث ضعيف لكن هذا شيء طبيعي ما يملك الإنسان يعني مثلا يحب هذه لكن لا يجوز له أن والله يظهر هذا الأمر أمام زوجته الثانية يقول والله هذه أحسن منك وأجمل منك وأفضل منك وأحبها أكثر منك هذا غلط ما يجوز هذا ظلم. الأمر الثاني بالنسبة للقسم عماده الليل وليس النهار لأن الله تعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا فيقسم الإنسان في الليل أما النهار فهذا للرجل يعمل فيه يعمل ثم يأتي ويبات عند إحدى زوجاته يعني يبات هنا ويبات هنا مثلا أو يرتاح هنا. لكن بعض الناس قد يكون عمله في الليل فيكون القسم في النهار يعني يقسم في النهار. أكثر الإشكالات تحدث متى؟ إذا سافر الرجل بإحدى زوجاته ولذلك يحصل وينشب خلاف قوي. فأنا أقول لأخواتي وأقول للرجال أيضا بالنسبة للسفر على نوعين السفر على نوعين سفر عام مطلق يعني أنت تريد تسافر مثلا للحج تسافر للعمرة تسافر لدراسة، تسافر لتجارة، ثم أقرعت بين نسائك، أيها طلعت القرعة عليها أخذتها معك، إذا رجعت ما تقضي بمعنى لا تقضي هذه الأيام للزوجات، يعني قعدت مثلا 10 أيام، ما تروح تقول والله يعني أقضي لباقي نسائي 10 أيام 10 أيام، هذا غير صحيح. وإنما من تصل تبدأ بالمرأة التي بعدها، وهكذا تبدأ بالعدل تدور. أما إذا كان القسم لحظ المرأة هي، يعني زوجتك قالت والله أنا أبغى أروح أزور أهلي وذهبت معها قعدت 10 أيام، إذا رجعت فإنك تجلس مع الثانية 10 أيام. لماذا؟ لأن هذا السفر ليس سفر مطلق، وليس سفر لمصلحة الأسرتين أو لمصلحتك أنت، هذا لمصلحة هذه الزوجة، هي اللي اختارت ذلك، هي اللي قالت لك أنا أبغى أروح أزور أهلي، أو قالت لك والله أبغى توديني سياحة وأنت مالك رغبة، وقعدت لكم مثلا 1 أو 10 أيام، إذا رجعت تعطي الثانية نفس الأيام هذه، هذا هو العدل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأم سلمة وكانت ثيبا قال إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، يعني بالنسبة للزيادة أنت لا تستحقينها، فإذا أردت أعطيت نسائي الباقيات نفس الأيام الزائدة التي أعطيتها إياك. المقصود بس مجرد تنبيه، لأن أمس كان الجواب عرضي فأحببت أن ننبه له. وعلى الأزواج أن يتقوا الله ويخافوا الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر المعددين من عدم العدل، قال من كانت له زوجتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل. بعض المعددين للأسف يقع في كوارث، يقع في مصائب مع زوجاته، تجد يميل كل الميل إلى واحدة دون الأخرى. وبعض الرجال قد يتزوج امرأة على زوجته، زوجته الأولى ما تأتي بأولاد، ثم يتزوج زوجة ثانية فتأتي له بالأولاد، فيرزق الله الأولى الأولاد، فيبدأ يميل الأولى ويترك الثانية، وهذا ظلم. وبعض الرجال وللأسف الشديد يعني عنده من الظلم الشيء الذي يجعل كثير من النساء والعياذ بالله يقومن الليل بالدعاء عليه، ظلم فاضح، يهجرها ويتركها ويحاول أن يبحث عن أي سبب ممكن أنه يجعله يميل إلى الأخرى أو يذهب إلى الأخرى. إذا كنت أنت قادر على خديعة الناس ويعني إخفاء ما في صدرك، لن تستطيع أن تخفي عن الله جل وعلا. أنت بمقدورك أن تخدع الناس وتقول والله أنا غضبان وزعلان، لكن هذا أبدا، كما قال جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالإنسان الذي عنده نية للتعدل يتق الله ويعدل، يعدل في المبيت، في النفقة، في السكنة، يعدل حتى في قضايا ما يجوز، حتى في قضايا السفر لازم يرتب مثل التفصيل اللي ذكرته أنا قبل قليل. عائشة بارك الله فيها تسأل، تقول هي سألت قبل، تقول الوالد أخذ الذهب وموضوع أرادت أن تحج وكذا، تقول الظاهر بأن الذهب ما زكي، عليك أو عليه الزكاة يا أخت الفاضل؟ ما دام أنه مضى عليه حول فإنه يجب عليك وعليه الزكاة إذا كان الذهب مكنوزا أو أعد للبيع والشراء. أما إذا كنت تلبسينه وأنت عدتيه لللبس فإنه لا يجب فيه الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا كان باعها الوالد وبقي عنده المبلغ وحال عليه الحول يزكيه في مثل هذه الحالة. أم عائشة تقول هل لي أن ألبس الحذاء وأحمل الحقيبة وأنا في الطواف حول الكعبة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تحمل حقيبة وأن تحمل حذاءها، ويجوز لها أن تبقي الذهب الذي في يدها، يجوز لها أن تلبس النظارة وأن تبقي الخواتم، كل هذا جائز، ما له علاقة يا أختي الفاضلة في قضية الطواف والإحرام، ما في بأس، بارك الله فيك. أم عائشة تقول هل لي أن ألبس البنطلون والجوارب في الإحرام؟ نعم، يجوز للمرأة أن تلبس الجوارب والبنطلون إذا كان قد أحرمت به وأحرمت بثوب فضفاض فوقه، بشرط أن لا يشف عن هذا البنطال، إن بعض النساء تقول أنا ما أستطيع ولا أرتاح إلا بهذا البنطال، هذا بنطال لباس داخلي، هذا لباس داخلي تلبس المرأة ما له علاقة، أهم شيء الثوب الخارجي أن يكون فعلا ثوبا فضفاضا سابغا لا يجسم المرأة ولا يشف مثلا، لأن بعض الثياب أو بعض العبي خفيفة يعني تشف وتري ما خلفه، بمعنى يعرف الناظر بأن هذه لابسة بنطال، هذا ما كأنها لبست عباءة. بعض النساء يلبسون عباية خفيفة لدرجة أنك إذا رأيت شفت سيقانها أو شفت مثلا البنطال الذي تلبسه، هذه ما هو بلبس، هذا وليست بعباية يمكن أن يقال والله بأنها حجاب. هذا لعب، هذا اللي تفعل النساء هذا لعب، يعني كونها أظهرت البنطال أفضل من أنها تضحك على الناس وتضحك على نفسها بهذه العباءة التي لا تستر أبدا وإنما تشف ما وراءها. فالمقصود يا أخت الفاضل إذا كان والله اللبس فضفاض وسابق وساتر وسميك ما في بأس، بارك الله فيك. عائشة أم عائشة تقول إذا يعني قمت فاشتكيت لأخي الكبير على أخي الصغير، يقول بين الصغير مشاكل، هل هذا من الغيبة؟ أخت الفاضلة، إذا كان أخاك الكبير عنده قدرة وعنده سلطة في أنه ينكر ويؤدب وكذا ما في بأس، بمعنى أنك اشتكيت لرفع الظلم عنك أو لتأديب هذا الولد أو لمثلا جعله يستقيم لأنه يرتكب أخطاء في البيت، هذا ما في بأس، هذا لا يعد غيبة. أما قضية والله فضفضة وكلام فقط مجرد بس تسلية وفضفضة عن الصدر، لا ما يجوز. الواجب عليك أنت تنصحين أخاك الصغير، تنصحينه وتذكرينه تعلمينه توجهينه تبينين له وجه الخطأ تبينين له وجه الصواب، ما في حاجة أنك تنقلين الكلام لأخيك أو لأبيك وأمك، ما في داعي. أما إذا والله تقول لا أنا ما في حل، أنا ما أستطيع أنني أصل معه إلى نتيجة، ولذلك ترفعين الأمر للأخ الكبير الذي عنده القدرة والسلطة وعلى قضية التأديب والتوجيه، هذا لا يعد غيبة ولله الحمد. طيب عندنا فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. ومعايشة أيضا تسأل تقول يعني مثلا إذا صلت المرأة في جماعة مثلا في مسجد ماذا تقول؟ أخت الفاضل، إذا صلت المرأة في جماعة يجب عليه أن تتابع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كانت الصلاة سرية الظهر والعصر تقرأ الفاتحة ولا تصمت في الصلاة، تقرأ الفاتحة وتقرأ السور حتى يركع الإمام وتتابع الإمام. أما إذا كانت الصلاة جهرية فإنه يجب عليه أن تستمع للإمام في غير الفاتحة، عفوا تستمع للإمام حتى إذا قرأ الإمام فاتحة تستمع، إذا انتهى الإمام من الفاتحة تقرأ هي، في أصح أقوال أهل العلم المسألة أقوال. فإذا انتهى الإمام من الفاتحة في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر تقرأ الفاتحة ثم تستمع بعد ذلك، بارك الله فيك، وتتابعه في الركوع والسجود وفي جميع أفعال الصلاة. أم عائشة تسأل عن سنة عن قول اللهم أجرني من النار، تقول يعني هل يجوز أن أقولها في الدعاء؟ ما في بأس يا أخت الفاضلة، ما في بأس، يقول الإنسان في الدعاء اللهم أجرني من النار، اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا، لكن توظيف هذا وتقييده في أوقات ما يصح، الحديث في هذا ضعيف، بارك الله فيك. أم عائشة تسأل تقول هل سنة الفجر تقضى؟ نعم، في قاعدة وضابط ذكرت أنا كثيرا معلما لكم إياه، وهو أن جميع السنن الرواتب إذا فاتت تقضى، جميع السنن الرواتب القبلية أو البعدية إذا فاتت تقضى، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السنية. فسنة الفجر هذه من أعظم السنن الرواتب، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها أبدا لا في حضر ولا في سفر، ولما فاتته الفجر مرة لما كان مسافرا قضاها، أتى بها ثم صلى الفريضة. جمال بارك الله فيه يقول بالنسبة لي يعني تكبيرة، يقول من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. أولا يا أخي الفاضل، هذا الحديث حديث مختلف في إسناده، كثير من أهل العلم يصحح إسناده، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. وأهل العلم ذهبوا إلى ظاهر الحديث على أن من واظب 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام في الصلوات الخمس إلا لعذر كمرض أو سفر مثلا أو أي عذر من الأعذار الشرعية. أن تسأل تقول أحيانا بعض المصليات اللي مثلا عفوا أنت سألت الأول تقول بالنسبة لمن فاتته هل يقضي، يعني يأتي من أول اليظهر هكذا. المقصود يا أخي الفاضل اليظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث فيه حث على الناس على إدراك تكبيرة الإحرام والاجتهاد في الحضور إلى صلاة الجماعة مبكرا، والذي مثلا تنخرم عنده القاعدة ويعني يتأخر عن تكبيرة الإحرام، ظاهر الحديث على من صححه أنه لا بد أن يأتي من جديد. أيضا ما يتعلق بقضية المصليات، أن تقول إذا كنت أنا مسافر مثلا وكذا أيضا نفس الشيء يا أخي الفاضل، حتى المصليات تصلي، يعني أنت لو أدركتك الإحرام مع الإمام في المصلى لا يلزم أن يكون في المسجد، لو كنت مسافر أو مثلا ذهبت إلى السوق أو شيء تدرك هذا في المصلى فإن الحكم واحد بارك الله فيك. يسأل جمال عن الصلاة في المصليات، يقول إذا كان المسجد قريب. أخي الفاضل، هو الأصل الصلاة في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، ولذلك المسجد له أحكام تختلف عن أحكام المصلى، فالمصلى أحكامه أقل من أحكام المسجد، ولذلك لا يطلق عليه مسجد وإنما يقال مصلى، وهو الذي لا تقام فيه الصلوات الخمس، وليست أرضه أرض وقف، بمعنى أن هذا رجل تبرع بهذه الأرض ويأخذها في يوم الأيام، هو مكان مؤقت للصلوات، بخلاف المسجد، المسجد أرضه ملك لله، خلاص الإنسان جعل سبل هذه الأرض وبنى عليه هذا المسجد فأصبح ملكا لله جل وعلا، والمقصود هناك فرق. فالإنسان إذا كان المسجد قريب الأولى إدراك الصلاة في المسجد وليس في المصلى، لكن بعض الناس يشكل عليه، قد يكون المسجد قريب لكن الخروج إلى المسجد صعب، يعني مثلا بعض المولات بعض الأسواق الذهاب إلى السوق يتطلب ركوب سيارة، عفوا الذهاب إلى المسجد يتطلب ركوب سيارة أو قطع طريق خطر مثلا، فما دام أنه وجد مصلى الحمد لله في نفس السوق أو المكان اللي أنت فيه ما في بأس لو أنك صليت في أدركت الجماعة في هذا المكان. أم فتحي بارك الله فيها، طبعا هي تقول بالأمس سألت، تقول عندها مشكلة وفي كشف أسرار وكذا، طلبت نصيحة، أنا حقيقة نصحتها وطولت في النصيحة العامة. هي الآن رجعت تقول بأن زوجي طلقني الصباح وأرجعني في المساء، ويقول بأن زوجة أختي تضحك علي وتسخر مني وتقول بأني يعني زوجك هذا لا يقدرك ولا كذا. أم فتحي بارك الله فيك، لعلك ترجعين إلى النصيحة بالأمس، أنا نصحتك نصيحة طويلة ويعني لعل اشتملت على أوسع مما هو يمكن أجيبك عليه الآن. ولذلك بالنسبة للطلاق الذي وقع والرجوع الذي حصل، الحمد لله صحيح طلقك الصباح وأرجعك في المساء، ما هذا الآن الحمد لله أنت زوجة له الآن، قضية أنك تستسلمين ويعني تتأثرين بسخرية زوجة أخيك هذا غلط. المؤمن ينبغي أن يترفع ويتسامى، هي والعياذ بالله تكسب الإثم وتأخذ الخطايا وأنت تأخذين الحسنات، أنت الآن ارحمي قولي لا اتق الله، أنت الآن والعياذ بالله جالسة تكسبين السيئات والخطيئات وأنا ولله الحمد لله الحسنات، فذكريها خوفيها بالله، ولا يجوز أن تضعفي أمام هذه السخرية وأن تنهزمي أمام هذا المكر من هذه المرأة، هذه المرأة لا تريد لك الخير، المرأة هذه الفتنة اللي بينك وبين زوجك انطفأت وهي غير يعني ما أعجب هذا الأمر، هي تنفخ في هذه الفتنة والعياذ بالله لأنها من رسل إبليس من رسل الشيطان، تنفخ فيها حتى تبقى المشكلة قائمة، تريد أن تجعلك تتمردين على زوجك، تريد أن تجعل المشكلة قائمة، تريد أن تنكأ الجرح الذي التأم الآن ولله الحمد بعد هذا الطلاق، تريد أن تعيد المشكلة إلى أصلها، ولذلك اتركيها واحذريها يا أخت الفاضلة، ما دام حسب ما ذكرتي أنت أنا أبرأ إلى الله، أنا ما أعرفك ولا أعرفها، أنت تقولين زوجة أخيك تسخر منك وتقول زوجك ما يقدرك، إذن هذه من رسل إبليس، هذه مندوب عن الشيطان والعياذ بالله لإبقاء المشكلة قائمة ولإبقاء الشر في هذا البيت هو السائد، نسأل الله العافية والسلامة والحماية. لذلك أخت الفاضل اتركيها، حتى لو تطلب الأمر أن تهجريها هجرا كاملا لك الحق في ذلك، لأن امرأة سوء هذه والعياذ بالله، هي ليست محضر خير، هذه محضر شر نعوذ بالله، نسأل الله السلامة. كثير من الناس والعياذ بالله ما يدري أن مندوب عن إبليس، مندوب يقوم بدور يمكن إبليس ما يقدر عليه، هم الآن جالسين يقدمون خدمة لإبليس وللشيطان وللشر. فيا أخت الفاضلة هوني من المشكلة، أنعمي بالا، أكثري من ذكر الله، التزمي زوجك، أي واحد يقول لك يحاول أن يفسدك على زوجك اعتبريه من الشياطين والعياذ بالله، شياطين الإنس وشياطين الجن، التزمي زوجك واحرصي على طاعة زوجك ستجدين الفلاح بإذن الله. عمر بارك الله فيه يسأل عن قراءة المأموم في الصلاة الجهرية بالنسبة للفاتحة، يقول هل لنا أن نقرأ مع الإمام؟ أخي الفاضل أنا ذكرت لك فيما أذكر مسألة قراءة المأموم خلف الإمام سورة الفاتحة فيها ثلاث أقوال، القول الذي أفتي به في هذا البرنامج أن على المأموم أن يقرأ الفاتحة بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، يعني إلا بفاتحة الكتاب. أما قضية أنه يقرأها مع الإمام، يقرأها مع الإمام، هذا لا يجوز، هذا مخالف لقول الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا على قول من يرى بأنها في الصلاة، ومن أهل العلم من يرى بأنها خارج الصلاة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، لكن الفاتحة مستثنات من هذا النهي بارك الله فيك. فإذا قرأ الإمام الفاتحة على المأموم أن يستمع وأن ينصت وأن يتابع، فإذا انتهى الإمام من الفاتحة يأتي الخلاف. من الأهل العلم من يقول إذا ترك الإمام مجال يقرأ المأموم، وأما إذا لم يترك مجال يبقى هنا الخلاف. بعض العلماء يقولون يصمت يعني يستمع للإمام، بعض العلماء يقولون لا يصمت مطلقا، وبعض العلماء يفرق بين السكتات، يقول إذا سكت يقرأ وإذا قرأ صمت المأموم. أنا رجحت القول دائما أقول في هذا البرنامج أنه يقرأ المأموم، فإذا انتهى المأموم من الفاتحة عاد إلى الاستماع إلى قراءة الإمام فيما زاد على الفاتحة بارك الله فيك. عمر يسأل عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل هو في الثاني عشر من ربيع الأول؟ أخي الفاضل، بالنسبة لمولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل فيه إجماع. الإجماع وين؟ في اليوم. أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، والدليل على ذلك ما صح عنه أنه قال ولدت يوم الاثنين، وجاء في لفظ آخر ذاك يوم ولدت فيه، يشير إلى يوم الاثنين. الإجماع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل في السنة التي حصل فيها الحرب أبرهة وذهابه لهدم الكعبة. إذن عندنا إجماعان. بالنسبة للشهر محل خلاف طويل بين العلماء، منهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في ربيع الثاني، وكلام طويل لأهل العلم. طبعا قضية الأشهر هذه الرجوع إليها فيما بعد ذلك يعني، وليس القصد أنه لأن العام الهجري جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الترتيب ومن حيث البدء، ولذلك ذكروا ما يزيد على خمسة أقوال، وليس عندنا يعني ما يمكن الجزم به على أنه في هذا اليوم. عمر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يقول طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث صلاة العشاء في جماعة، يعني من صلى العشاء في جماعة ثم جلس حتى يوتر كان مغفورا له؟ أخي الفاضل، هذا لا يصح، هذا الحديث الذي ذكرته حديث لا أصل له، والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الصلوات الخمس تصلى في المسجد، أما السنن فأفضل مكان لها هو البيت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وكان عليه الصلاة والسلام كان يأمر قال صلوا في بيوتكم، وكان يصلي بنفسه، حتى إن سنة المغرب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها أبدا في المسجد، وإنما كان يصليها في البيت، وكان يقوم البيت إذا صلى، عفوا، كان يقوم في البيت إذا صلى العشاء قام ودخل بيته ثم صلى، ثم كان يقوم الليل في بيته، ولو كان خيرا بقاؤه في المسجد حتى الوتر لصلىها في المسجد عليه الصلاة والسلام ولبقي. ولذلك أخي الفاضل هذا الكلام لا أصل له بارك الله فيك. إيمان تسأل عن يعني صفة التكبير في الصلاة رفع الأيدي. أخت الفاضلة، الأيدي في الصلاة ترفع في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام أول الصلاة الله أكبر. الموضع الثاني عندما يريد الإنسان الركوع الله أكبر ويركع. الموطن الثالث عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الموطن الرابع عندما يرفع الإنسان من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، عندما يقوم للركعة الثالثة يقول هكذا الله أكبر ويقوم إلى الركعة الثالثة. إيمان تسأل تقول هل للزوجة حق في يعني التصرف كيفما شاءت في المصروف الذي يعطيها الزوج؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمصروف الذي يعطيه الزوج لزوجته على قسمين، قسم يتعلق في ضروريات وحاجيات البيت، وقسم يتعلق في يعني أشبه بهبة وهدية لها، عفوا، أو يدخل في النفقة. أما ما يتعلق بمصروفات البيت، مصروفات البيت من المطبخ، أمور المطبخ وأمور يعني الأدوات النظافة وغير ذلك، هذا لا تتصرف فيه المرأة إلا لمصلحة البيت، ما يجوز لها أن تأخذ منه شيء لأن هذا لمصلحة البيت. أما المصروف الثاني الذي هو ينفق عليها إنفاق الرجل على امرأته، والنفقة هذه إما أن تكون بقدر معلوم ينفقه الزوج، أو بعض الأزواج عنده من سماحة النفس أنه يزيد في قضية الإنفاق، فهذا حق للمرأة تفعل به ما تشاء وفق المصلحة وفق العمل الراشد. أما قضية والله المرأة تفعل فيه ما تشاء تعبث، لا لا، لزوجها الحق أن يحجر عليها في هذا المال ويمنعها من التصرف، لأن بعض النساء عندهن سفه في المال، يعني إذا حصل في يدها مال بذرته والعياذ بالله وأسرفت. يعني مثلا بعض النساء كل شهر تشتري مثلا محمول أو جوال، هذا سفه، لزوجها أن يحجر عليها في هذا المال، يعني يمنعها من التصرف في هذا المال. بعض النساء والعياذ بالله يعني هذا المال تصرفه على أشياء كلها من قبيل الكماليات ما لها قيمة، وتبدأ تجدد في البيت وفي في 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 مثلا الأشياء التي تستخدمها لغير ضرورة ولغير حاجة، وإنما عبث، ما عندها القدرة على أن تحفظ هذا المال حفاظا يعني طيبا. ولذلك أنت ذكرتي تقولين تتصرف على كيفها، لا مو على كيفها، إذا كان تقصدين على كيف تشتري والله حاجات يعني ثياب أشياء لها قيمة مثلا ما في بأس، أما والله تبذير وإسراف لا ما يجوز. يجوز لها تتصدق، يجوز لها أن تنفق على فقير مسكين، على والديها إن كانوا فقراء مساكين، هذا يجوز ولله الحمد والمنة. إيمان تسأل عن يعني فضائل السور، يعني تقول مثلا عندنا مجموعة سور ورد فيها فضائل، هل نأخذ بأخت الفاضلة؟ نعم، بالنسبة لفضائل السور ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل سورة كذا وسورة كذا، لكن هناك مجموعة من السور ورد فيها فضائل لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجل من الرواة من الكذابين كان يضع فضائل في سور القرآن، فقيل له لماذا تضع تكذب على النبي تقول عن مجاهد عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله كذا، قال رأيت الناس اتجهوا إلى كتب الفقه فأردت أن أردهم إلى القرآن، فأنا أكذب للرسول لا على الرسول. شوف الشيطان كيف لبس عليه، قال أنا أكذب للرسول يعني لأجل الرسول لا على الرسول، ولذلك تركه العلماء وحديثه مطروح. ولذلك عندنا فضائل السور، القرآن كله عظيم لكن عندنا بعض السور فيها فضائل. سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. عندنا آية الكرسي أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان. عندنا مثلا سورة البقرة وآل عمران الزهراوين، عندنا مثلا سورة الكهف مثل ما ذكرتي، سورة التبارك أيضا ورد فيها فضل. أما سورة الواقع للرزق فهذا كذب ما ورد فيها شيء، وأيضا سورة ياسين قلب القرآن أو ياسين لما كذا كله كذب، ما ورد في فضل سورة ياسين ولا الواقع شيء بارك الله فيك. وهناك بعض المصنفات اجتهدت في جمع الأحاديث الصحيحة في فضائل السور. مصطفى بارك الله فيه يقول بأن عندنا في المسجد لما يدعو الخطيب يوم الجمعة الناس ما يرفعون أيديهم لما يدعو الإمام، يا مصطفى سلم عليهم وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم، وهذا الفعل الصحيح، هم فعلوا فعلا صحيحا، أنت أنكرت عليهم والواقع أنهم على الحق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه كان يرفع يديه على المنبر، ولا كان الناس يرفعون أيديهم على لما يدعو الإمام على المنبر أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حالة واحدة وهي إذا استسقى قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا يرفعون أيديهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا يرفع يديه على المنبر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون لما جاء في دولة بني أمية خلافة بني أمية، لما قام بعض الخلفاء على المنبر أو بعض الأمراء ورفع يديه أنكر بعض الصحابة قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه على المنبر. أما خارج الصلاة ما في بأس، يجوز للإنسان هو جالس في المسجد يرفع يديه ويدعو، في قيام الليل يدعو، في أي مكان يدعو، لكن في المنبر ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. ولذلك الخير كل الخير في اتباعه وفي اتباع هدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. مصطفى سأل سؤالا عظيما نسأل الله العافية والسلامة. يقول أنا أحيانا أحلف وإذا حلفت يقول إذا ما حصل هذا الشيء نطلع من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. يا مصطفى الله يبارك فيك، أنت الله عز وجل من عليك بالإسلام والإيمان، اتق الله في نفسك واترك هذا الحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير من حلف بملتي غير الإسلام فإن كان فإن حلف بملة ملة غير الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ولذلك من قال هو يهودي هو نصراني هو مجوسي هو وثني هو كافر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إذا فعلت كذا أو فعلت كذا هذا حرام. أولا حلف بغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكان يقول لا تحلفوا بآبائكم. الأمر الثاني إذا كان والعياذ بالله يعني هذا الأمر كاذب فيه كذب فيه فهو كما قال، هو كما قال الآن، هو قال أنا يقول هو على غير ملة الإسلام إن كان هذا الأمر كذا وطلع على خلافه، إذن هو والعياذ بالله على غير ملة الإسلام لأنه استفتى على نفسه، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، نسأل الله العافية. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، عليك التوبة والاستغفار والندم على ما سلف، وكان عليك كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، احرص على أن تعود لسانك الخير ولا تقول مثل هذا الكلام الهجر الكلام العظيم الخطير. إذا أردت أن تخصم قل وبالله وتالله ووالله ورب الكعبة وعزة الله والله العظيم والذي نفسي بيده، هذا الحلف بارك الله فيك. وبعدين احرص أن تقلل من الحلف، لأن الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم. الإنسان اللي يستمرئ الحلف دائما سيحلف كاذبا في نهاية الأمر، لأنه يصبح الحلف على لسانه دائما. لا، عظم الحلف وعظم القسم ولا تعود لسانك على الحلف بارك الله فيك. جليل بارك الله فيه يقول بالنسبة لي يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبي، متى يقال؟ تقال بعد الأذان بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيا. جليل يقول بالنسبة للوتر هل يمكن أن أجعلها مثل المغرب من دون تشهد أول ولا وهل أتورك فيها؟ أخي الفاضل يجوز لك أن تجعلها مثل المغرب لكن من دون تشهد أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا جئت في التشهد الأخير اللي هو ما عندك إلا تشهد واحد تصلي سردا لا تتورك، لأن القاعدة الشرعية أن التورك يكون في كل صلاة لها تشهدان، يكون في التشهد الأخير، هذه الصلاة لها تشهد واحد ما تتورك فيها. جليل يقول بأنه سألني سابقا عن هل الأذكار تغني عن قول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود؟ لا يا أخي الفاضل، ما تغني، ما يغنيك أن تقول سبحان الله الكريم أو تقول مثلا تأتي بذكر تقول سبحان ربي الأعلى هذا تقوله في السجود، سبحان ربي العظيم تقوله في الركوع، ثم تأتي بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جليل لعلك سمعتني قبل قليل وأنا أجيب على سؤال الأخ عمر من العراق فيما يتعلق بقراءة الإمام قراءة الفاتحة خلف الإمام، ذكرت لك بارك الله فيك وأيضا ذكرت لك بأن ما تقرأها مع الإمام، تقرأها بعد ما ينتهي الإمام. أما إذا قال بسم الله الرحمن تقول بعد بسم الله الرحمن، لا هذا ما يصلح، تستمع لقراءة الإمام، إذا انتهى الإمام من القراءة قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة بعد ذلك. جليل يقول بالنسبة لسنة المغرب والعشاء هل هناك سنة قبل المغرب وسنة قبل العشاء؟ لا لا لا، ما في، في سنة بعدية بعد المغرب هذه السنة الراتبة وسنة بعد العشاء، أما اللي قبل العشاء هذا نفل مطلق، أما الذي قبل المغرب هذا وقت منهي عنه إلا إذا أذن المغرب، إذا أذن المغرب تصلي ركعتين ما شاء كما قال نسل لمن شاء، إذا جيت تحضر المسجد تصلي تحية المسجد أو تتسنن ما في بأس، لكن قبلها قبل غروب الشمس هذا وقت منهي عنه بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، الحمد لله على التمام والكمال وله الشكر على الدوام والاستمرار. أشكركم، أشكر طاقم البرنامج، التقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.